شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، لقاء جديد من لقاءات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، أكاديمية الرشاد، ومع كتاب التوحيد الذي هو مقرر في الدورة العلمية الثانية من هذه الأكاديمية. وقد وصلنا في كتاب التوحيد لمصنفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. كما قلنا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر في هذا الكتاب المبارك ما يتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، الذي هو أخص أنواع التوحيد الذي جاءت به الرسل، ووقعت المفاصلة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا. فأخص أنواع التوحيد الذي جاءت به الرسل توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وليس كما يقال توحيد الحكمية كما ينشر ذلك الحزبيون وكثير من أهل الجهالة بالشريعة. ومما يدل على أن هذا أخص ما جاءت به الرسل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فقام الشيخ رحمه الله بنشر هذا التوحيد والدعوة إليه بجوار سائر أمور الشريعة، لكنه رحمه الله أكد على ذلك نظرا لأن كثيرا من الناس قد جهل هذا النوع من التوحيد، وكثر في الأمة التعلق بغير الله وعبادة غير الله، كل ذلك تحت مظلة محبة الصالحين أو غير ذلك من الأمور عندهم والشبهات التي صدرها لهم رؤساؤهم. لهذا قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد وبيانه، ووضع هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب وضعها تعالج هذا الأمر. وفي هذا الكتاب كما قلنا من قبل بيّن الشيخ رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وتعريف التوحيد والدعوة إلى ذلك وثواب الدعوة إلى التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك جل مباحث الكتاب في نواقض هذا التوحيد، سواء كانت النواقض لأصل هذا الكتاب أو كانت لأصل التوحيد، أو كانت هذه النواقض لكماله الواجب. ومن ذلك أنه جعل هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليبين أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، حيث إن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، وصرف العبادة لغير الله شرك. ولهذا نسأل سؤالنا الأول، وهو: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله، لكتاب التوحيد؟ والجواب عن ذلك: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى كما جاءت بها النصوص الشرعية. وإذا كان الذبح عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى كسائر العبادات، مثل الصلاة والصيام والنفقة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله عز وجل غيره، وهذا هو الشرك. إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الذبح عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة بالأدلة الشرعية فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تقول أنا أذبح ذلك لمحبة الصالحين والاستشفاع بهم واتخاذهم وسائط بيني وبين الله، هذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون الأوائل. طيب السؤال الثاني: ما صورة الذبح لغير الله؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما صورة الذبح لغير الله؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الجواب: صورة ذلك أن يذبح للولي أو أن يذبح للصنم، أن يذبح للولي يقصد التقرب بهذا الذبح إليه أو الاستشفاع به أو اتخاذه واسطة تشفع له عند الله فتقرب هذا الذبح للأولياء وللأصنام، فيقول هذا الذبح للبدوي، أو نظرت أن أذبح البدوي هذا الكبش أو غير ذلك، ولو كان دجاجة ولو كان عصفورا فإنه يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: ما صور الذبح وما أنواعه؟ حتى نتعرف على حكم كل نوع. ما صور الذبح وما أنواعه حتى نتعرف على كل نوع؟ الجواب: الذبح أنواع وأقسام، ولكل نوع من هذه الأنواع حكمها الخاص. القسم الأول: الذبح لغير الله، والتعبد به لغير الله، والتقرب والتعظيم لغير الله بالذبح له، كالذبح للأولياء والأموات والذبح للأصنام، وحكم ذلك أنه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو ما كان يفعله المشركون الأوائل، ومثل ما يفعله المرتدون القبوريون من هذه الأمة في التقرب بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبح أحد لغير الله عز وجل كان مشركا، إلا إذا كان يجهل ذلك فإنه تقام الحج، أو نقول يكون مشركا بعد قيام الحج مرتدا، وهذا أعظم ما تحصل به الردة، الشرك. والردة تحصل بنواقض الإسلام، وأعظمها ردة ما كان بالشرك. النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام الذبح، الذبح تقربا لله سبحانه وتعالى بما شرع كالأضاحي والهدايا والعقائق وغير ذلك، وهذه عبادة لله. يستحب للعبد أن يأتي بها ما لم تجب عليه بنذر، أو كان الهدي لترك واجب من واجبات الحج أو وقوع في محظور. أما الأضحية فالجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم أم الأحناف إلى أنها واجبة مع القدرة، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فجعل ذلك راجعا إلى الإرادة. وأما العقيقة فمستحبة ولها فوائد عظيمة شرعية، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مطين بعقيقته. قيل محبوس عن الشفاعة لوالديه، وقيل غير ذلك. وأما الهدايا فمنها المستحب، وهو ما يرسل به الإنسان إلى البلد الحرام يذبح هناك، ومنها الواجب وهو هدي التمتع وهدي القران، وما كان نتيجة محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من الواجبات. ويدخل في نذر العبادة أيضا ما ألزم الإنسان به نفسه، يدخل في ذبح العبادة ما ألزم به الإنسان نفسه، كما لو نظر أن يذبح فهذا طاعة فيجب الوفاء به، والوفاء بالنذر عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. هذا النوع عبادة لله، والأول عبادة لغير الله. الأول شرك يخرج به الإنسان من الملة إن كان مسلما وفعله وقامت الحجة عليه خرج به من الإسلام. والثاني عبادة الله سبحانه وتعالى. الأول أهل به لغير الله وأريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى، والثاني أريد به وجه الله. طيب، هذان قسمان. القسم الثالث ذبح في مناسبات محرمة وبدع، هي ضلالة، كالذبح بمناسبة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيتقرب إلى الله بالذبح في هذا اليوم أو في الأعياد الأخرى، فهذا ذبح محرم وليس شركا. الرابع ذبح لإكرام ضيف، وهذا ذبح مستحب وذبح الإكرام والضيافة، ويمكن أن يدخل في النوع الأول ذبح العبادة، لكن هذا داخل في إكرام الضيف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومنه ذبح السلطان، لو جاء إلى بيتك فتريد أن تكرمه، أما لو تقربت إليه بالذبح تذبح لقدوم السلطان وتترك فتكون معظما إياه بالذبح، فهذا شرك. لهذا انتبهوا، لأن العلماء بعض العلماء ينصون على أن الذبح للسلطان من الشرك، والمراد إذا ذبح للسلطان يتقرب بهذا الذبح له، فهذا الشرك. أما إذا ذبح إكراما للسلطان وللحاكم فإن هذا ذبح إكرام وضيافة. النوع الذي بعد ذلك الخامس أو الرابع، الخامس وذبح مباح، ذبح مباح وما يذبحه الإنسان يريد به اللحم والأكل، فهذا ذبح مباح. هذه أقسام الذبح حتى نعرف حكم كل نوع من هذه الأنواع. إذا عرفت هذه الأقسام عرفت المشروع والممنوع، والممنوع إذا كان محرما أو كان شركا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. من هنا عرفنا المناسبة التي من أجلها وضع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، ليبين أن الذبح عبادة، وأن العبد ينبغي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله بذبحه إذا أراد العبادة. فإذا أراد بهذا التقرب وبهذه العبادة غير وجه الله سبحانه وتعالى كان شركا. فمن ذبح يتعبد لله هذا هو التوحيد، ومن ذبح يتعبد بهذا الذبح لغير الله كان شركا مخرجا من ملة الإسلام. وهذا من نواقض الإسلام، وأعظم نواقض الإسلام الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية.
نعم، ذكر هذه الآية دليلا على الباب، باب ما جاء في ذبح لغير الله وأنه شرك. الدليل، ونحن نعرف أن الأحكام منوطة بالأدلة، ولهذا يلزم الإنسان إذا أفتى في مسألة من المسائل بالحكم الشرعي حرام واجب مكروه مستحب مباح صحيح فاسد أن يبني فتوى على دليل. لابد المفتي لابد أن يبني فتوى على دليل، القائل بأي حكم لابد أن يبنيه على دليل، وإلا كان قائلا على الله عز وجل بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. فما الدليل على أن الذبح لغير الله شرك؟ ما الدليل؟ تعرفون القبوريين اليوم ينازعون في هذا ويقولون هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، نرجو بذلك التقرب إلى نرجو بذلك محبة الصالحين. نقول: ما هكذا تكون محبة الصالحين؟ وكذلك المشركون الأوائل لما عبدوا الملائكة فلمحبتهم، ولما عبدوا عزيرا والمسيح فلمحبتهم، ولما عبدوا اللات وكذا فلمحبته وإظهار فضله، وهكذا وهكذا. فما الدليل على أن الذبح لغير الله شرك؟ قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي، الصلاة المعروفة التي هي العبادة المخصوصة، ونسكي قيل مطلق العبادة وقيل هو الذبح الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل شرعا، ذبح القربان، وكل ذلك ينبغي أن يفرض الله به بالذبح بصفة خاصة أو بعموم ذلك بصفة عامة. جميع العبادات ينبغي أن يفرض الله عز وجل بها، فسواء قلنا بأن مراد بالنسك ومطلق العبادة أو قلنا به الذبح، قلنا مطلق العبادة فيدخل فيه الذبح أو قلنا الذبح، فإنه لا ينفي باقي العبادات. قل إن صلاتي ونسكي، ولا أظهر أن المراد بذلك الذبح، وأن المراد بذلك النسك المعروف الذي هو القربان، ذبح القربان شرعا هذا هو النسك. قل إن صلاتي ونسكي، أي الصلاة المعروفة والذبح، وفي هذا إشارة إلى جميع العبادات، ومحياي ومماتي، محياي ومماتي أي حياتي كلها وما أفعله فيها، ومماتي كل ذلك ما أفعل لحياتي وما أفعل لبعد موتي، كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك بالله عز وجل أحدا في ذلك. قل إن صلاتي ونسكي عباداتي ومحياي ومماتي وكل شيء في ذلك ما أفعله في حياتي وما أفعله لما يكون بعد موتي، ما يكون في محياي وما يكون في مماتي، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فإنه لله رب العالمين، هذا لاختصاص رب العالمين به، فلا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى كونه المستحق لذلك، للاختصاص والاستحقاق لا شريك له، إشارة إلى أن جعل ذلك أو شيئا من ذلك لغير الله إشارة إلى أنه شرك، فمن جعل وصرف شيئا من ذلك لغير الله فهو شرك. سؤال: ما الذي أفادته صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي؟ الذي أفادته صلاتي ونسكي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراده سبحانه بالعبادة، والذي أفادته محياي ومماتي توحيد الربوبية، فالتصرف في والتدبير لأمري سواء كان في حياتي أو بعد مماتي كل ذلك لله، الله المتفرد بالتصرف والتدبير لأمري وحالي، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، هذا ربوبية، إشارة إلى أن التصرف وتدبير أمر الله عز وجل لعبده في الحياة والممات كل ذلك له سبحانه وتعالى. فهذه الآية دلت على أن الذبح عبادة يفرض به الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ونسكي لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمر الله عز وجل النبي وسائر الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي أمروا بالتوحيد. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. فالنبي أمر بالتوحيد، والأمة أمرت بالتوحيد، وجميع الناس أمروا بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تفرد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات من ذبح من نذر من استغاثة من استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، من توكل من خوف من رجاء فيما يختص الله به، كل ذلك ينبغي أن يكون لله. هذا باختصار باختصار. والشرك ضد ذلك، إذا صرفته لأحد مع الله سبحانه وتعالى كنت مشركا، ولهذا قال سبحانه لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما معنى وأنا أول المسلمين؟ وهل النبي أول المسلمين مطلقا باعتبار خلق الله أو ماذا؟ الجواب، المراد بي وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، أي من هذه الأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه مسلمون من لدن آدم عليه السلام، سبقه مسلمون، والمعنى وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وأنا أول المسلمين. سؤال، فما الذي يستفاد من هذه الآية؟ الجواب، يستفاد من هذه الآية إفراد الله سبحانه وتعالى بالذبح، لأنه عبادة لله، وصرفها لغير الله شرك، وصرفها لغير الله شرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر.
الدليل الثاني من القرآن على هذا التبويب قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، هذا النهر العظيم وهذا الحوض المبارك، إنا أعطيناك الكوثر، لأجل ذلك اعبد ربك سبحانه وتعالى واشكره بالعبادة والطاعة، ومن ذلك فصل لربك وانحر. سؤال، ما نوع الفاء في فصل لربك؟ الجواب، فاء السببية، أي فبسبب أن الله أعطاك الكوثر فصل لربك وانحر. والله عز وجل قد أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما لم يعطي أحدا من العالمين، قد أعطى الله للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما لم يعطي أحدا من العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضل الأنبياء، وكلهم على فضل وخير، لكن نبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة. ومن فضائله أن أمته خير أمة صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع للناس يوم القيامة الشفاعة العظمى التي لا يقوم بها سواه، والأنبياء يعتذرون ويقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى ربك يبعثك مقاما محمودا، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فضائل صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة فلا تفتح إلا له، كما في الصحيح، وحديث الشفاعة في الصحيحين، وهذا الحديث أيضا في الصحيح، أن أحدا لا يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أن الله أنزل عليه خير كتاب القرآن، فهو خير الكتب، المصدق لكل الكتب السابقة والمهيمن عليها. وفضائله صلى الله عليه وسلم وخصائصه كثيرة وعظيمة، ولذا أرسله الله إلى عموم الخلق من الإنس والجن، وكانت بعثة كل نبي إلى قومه خاصة، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبل. وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. لأجل ذلك فصل لربك وانحر، فصل لربك الصلاة المعروفة، وانحر هو الذبح بجميع أنواعه التي دل عليها الشارع، ذبح العباد. وهذا دليل على التوحيد. فنسأل سؤالا: ما الذي أفاده الأمر هنا فصل لربك وانحر؟ والمعنى وانحر لربك، ما الذي أفاده فصل لربك وانحر؟ الجواب: أفاد ذلك إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى من الذبح والنذر وغير ذلك، ولكن هذا تمثيل. فأفاد ذلك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كانت الصلاة لله ونحر لله فينبغي ألا يكون لغير الله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. سؤال: هل الأمر لرسول الله أمر لسائر الأمة؟ الجواب: الأمر لرسول الله أمر لسائر الأمة ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، وليس هنا دليل يدل على الخصوصية، فالأمر أمر عام. فهذا الأمر يدل على الأمر بالتوحيد، وعلى ضد ذلك والنهي عن ضد ذلك وهو الشرك، كما قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فهذا الدليل واضح على إفراد الله بالعبادة من صلاة وذبح وغير ذلك. إذن سؤال: ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ الجواب: إخلاص العبادة لله، وأن هذا هو التوحيد. ومن ذلك الصلاة والذبح والنهي عن صرفها لغير الله، وذلك هو الشرك، وذلك هو الشرك. إذن الآيتان دالتان بخصوص على إفراد الله عز وجل بالذبح، وأن الذبح لغير الله شرك. إذن هذه الآية طابقت الباب، طابقت الباب. وفي هذا رد على من يقول بأن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يكفر المسلمين بغير دليل، وكان يقتل المسلمين بغير دليل. نقول: هاتوا شيئا لهذا الإمام ذكر في كتبه بغير دليل وخرج به عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
هذا انتقال من أدلة القرآن على هذا التبويب إلى أدلة السنة، والأدلة عندنا أصولها القرآن والسنة، ثم أدلة أخرى من الإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة. فهذا دليل من السنة على أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى. فعن علي رضي الله عنه، وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أسلم صبيا وهو صاحب المواقف والمآثر، لكن الروافض ادعت فيه إمامة خاصة غلوا به بها إلى جعله نبيا أو إلى جعله إلها بحسب طوائفهم، بل إن بعضهم وهم المخطئة زعم أن جبريل أخطأ بالرسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب أن ينزل بها على علي رضي الله عنه، وكل هذا كذب، وعلي رضي الله عنه متبرئ من هؤلاء، بل إن علي رضي الله عنه حرق هؤلاء الغلاة لما قالوا أنت الله، فدعا قنبرا وخد لهم الأخاديد وأضرم لهم فيها النيران ودعاهم إلى الرجوع، فلما لم يرجعوا حرقهم رضي الله عنهم ورد على هؤلاء الغلاة الذين زعموا أنه إله. وعلي رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله، وهو من الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر الله سبحانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وسبيلهم، وهو الخليفة الرابع، ليس الخليفة الأول الذي أوصى إليه النبي، ولكن أخذها منه الثلاثة أبدا، فإن النبي ما أوصى بعلي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في حياته عمليا لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن الأقوال الكثير منها ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته، بل بعض أهل العلم ذكر أن النبي نص على خلافة أبي بكر لما جاءته المرأة وسألته سؤالا وردت شيئا ثم قالت تأتيني وكذا، قالت إذا لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر. ولهذا استدل عمر والصحابة بتقديم النبي لأبي بكر في حياته وفي أمر الدين على خلافته بعد ذلك، فقدموه رضي الله عنه وبايعوه بالخلافة، وكانت خلافته رضي الله عنه بالاختيار. والنص هذا مما يستأنس به، فهو إشارة، أي أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وليست نصا صريحا، وإلا ما اجتمع الأنصار في السقيفة لمباعة رجل منهم، وإلا لذكر أبو بكر الصحابة بوصية النبي له، أو ذكر بذلك عمر، أو ذكر بذلك أبو عبيدة بن جراح، أو نازع في ذلك علي وقال يا أبا بكر ألا تعلم أن الرسول قال كذا. ولكن هذا دين الروافض الذي بني على الكذب وعلى الافتراء، وعلي رضي الله عنه لم يكن يعدل بأبي بكر وعمر أحدا، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه خطب بذلك على منبر الكوفة فقال خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه أرضاه، ولكن هؤلاء غلوا فيه. وحقيقة هذا الغلو المتاجرة به وبآل بيته، وليس حقيقة الاتباع، ليس يريدون بذلك اتباعا وفضائل دل عليها الدليل ووظفوها حيث اقتضى ذلك الدليل، وإنهم يريدون المتاجرة بعلي وآل البيت فقط، فأظهروا التشيع، وهم في الحقيقة يريدون بث دين اليهود، لأن مؤسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي. علي رضي الله عنه، ويقال رضي الله عنه، ما يقال الإمام علي، هل يجوز أن يخص علي بالإمام أو بكرم الله وجهه؟ سؤال، هل يجوز أن يخص علي بالإمام أو بكرم الله وجهه؟ الجواب لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بذلك. نعم علي إمام رضي الله عنه من الأئمة، نعم علي يدعى له بكرم الله وجهه، لكن لا يختص علي رضي الله عنه بذلك دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا إخواني، لسيما إخواننا الجدد، اكتبوا هذا واحفظوا بقلوبكم قبل أن تحفظوا بأسماعكم وتكتبوه بأيديكم، احفظوا هذا بارك الله فيكم، لا نخص عليا بالإمام ولا نخص عليا بكرم الرجاء، هذا من صنيع الشيعة وليس من صنيع أهل السنة والجماعة، ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الروافض ومن الشيعة ومن كل أهل البدع والأهواء، لكن على رأس هؤلاء الروافض، نبرأ من هؤلاء. فالبراءة من أصول ديننا ومن أصول شرعنا، ولهذا كان السلف يعلمون أبناءهم الولاء والبراء قبل أن يعلموهم الصلاة. إي والله يا أخواني، جاء في بعض الأثار ما يدل على ذلك، كنا نعلم الصغار الولاء والبراء قبل أن نعلمهم الصلاة، من تحب ومن تعادي، فنعادي من ونحب من، نحب من أمر الله، نحب الله ورسوله ومن أمر الله ورسوله بمحبتهم، نحب المؤمنين، نحب الصحابة رضوان الله عليهم، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، هؤلاء الذين نحبهم. ومن نبغض، نبغض الشيطان، نبغض من عاد الله ورسوله من الكفار والمنافقين، نبغض أهل البدع الذين خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا هذه البدع في الأمة، نبغض الشيطان، نبغض الكفار، نبغض المنافقين، نبغض أهل البدع، وعلى رؤوسهم الروافض والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية والمترودية وسائر الفرق القدرية والجبرية، ونبغض الجماعات الموجودة على الساحة الآن، نبغض هؤلاء الذين فرقوا الأمة وحزبوها كالإخوان والتبليغ وداعش وتنظيم القاعدة، كل هؤلاء نبغضهم. شوفوا كلامي واضح كيف يا أخوان، كلامي واضح، كلامي واضح، نحب الله ورسوله والذين أمنوا، هذا هو الدليل. هاتوا لنا دليلا آخر، بل إننا نبغض أباءنا وأبناءنا وأزواجنا وعشائرنا في الله إذا كانوا أعداء لله. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كثر في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد يقول قائل: لكن ألم يأمر الله بصحبة الوالدين بالمعروف يا شيخ حتى مع الشرك؟ نقول: نعم يا أخي، فرق بين الولاء والبراء وهو ما يتعلق بمحبة القلب وبغضه، وبين الإحسان والمصاحبة بالمعروف. لا تعارض، بارك الله فيك. الذي قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، هو الذي قال: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفة. إذن فما يتعلق بالقلب فالبغض للأبوين إن كفرا وأشركا، وما يتعلق بالمعاملة الظاهرية فالمعاملة بالمعروف والإحسان والمصاحبة بالمعروف والإحسان. عرفت يا أخي؟ ما في تعارض، بارك الله فيك، بين هذا وذاك. هذه أصول أرجو من إخواني وأخواتي أن يتعلموها، أصول عظيمة جدا. لو لم يأتك في هذه الأكاديمية كلها إلا هذا لكفى. نحن يا إخواني لا نريد تكثير أتباع، واصنع كما يقول، كما يعني أسمع، اصنع لايك، اصنع مش عارف إيه، ما لا لا لايكات ولا غير ذلك. إنما نريد أن يتعرف إخواننا وأخواتنا على دين الله عز وجل. ولهذا الثمرة الأولى التي تستفيدها من هذه الأكاديمية أن تعرف دين الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة موثقة دائرة بين نقل مصدق وبحث محقق عبر أئمة الدين وأئمة السنة. يكفي أن تعرف كتابا يسمى بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذا عرفت هذا ونظرت إلى الناس وجدت كثيرا من الناس على خلاف هذا، فتحمد الله عز وجل على العافية. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو جنبني أن أكون من أهل الأهواء. عرفت من إخواني؟ فولاء وبراء لابد أن يكون عندنا، ولاء وبراء، ولاء وبراء، من تحب ومن تبغض. وفي ذلك الرد على من يقول: أحب كل الناس. لا يجوز أن تحب كل الناس كافرهم ومؤمنهم، إنما تحب الخير لكل الناس، تحب الهداية لكل الناس. ما الفرق بين أحب جميع الناس وبين أحب الخير لجميع الناس؟ نقول أحب الخير لجميع الناس، وعلى رأس هذا الخير الإسلام لمن لم يسلم، والسنة لمن هو مبتدع. هذا أمر عظيم تؤجر عليه. أما أحب جميع الناس فإن الله ما أمرك أن تحب الناس، بل إن الله توعدك إذا أحببت جميع الناس أحببت الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم، لا تتخذوا آباءكم هم أخص الناس وأبناءكم أولياء تحبونهم، يعني إن استحبوا الكفر أيمان، ومن يتولهم يعني من يحبهم فأولئك هم الظالمون. إذن الله قال تحب جميع الناس، هذه أصول يا أخواني، احفظوها احفظوها احفظوها. هذا من متين، ما أقول من متين العلم فقط، هذا من متين دين الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عم رسول الله، عم رسول الله، ولما كفر قال الله عز وجل: الخير يا بلاب، لأنه عم رسول الله، أحب أبا لهب، تبت يدا أبي لهب. وقال سبحانه في أبي طالب الذي دفع النبي ونافح، لما أراد النبي أن يستغفر له ما كان النبي رضي الله عنه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تحب الكافر والمبتدع بعدما تبين أنهم يعادون الله ورسوله؟ إذن فرق بين أحب جميع الناس وأحب الخير جميع الناس. لكن قل أحب المؤمنين، أحب الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه شريعتنا وعقيدتنا، نفرق بين محبة القلب وبغضه وبين الإحسان الظاهري. نحسن إلى الكافر، إلى النصراني، لا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذ حقوقه ولا ظلمه ولا قتله إن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، ما يجوز. ومن قتل معاهدا لم يرح، لم يرح رائحة الجنة. لكن ما يتعلق بعقيدة القلب فها هي في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغيره، لعن الله من لعن وليه، لعن الله من أوعى، لعن الله من غيره من الأرض. هذه أربع كلمات ولا أربع جمل؟ هذه أربع جمل يا إخوان، صح؟ فما المراد بالكلمة؟ الكلمة، ما المراد بالكلمة؟ الكلمة عند النحويين يطلقون عليها بأنها لفظ مفرد، كلمة لفظ مفرد، وكلمات مجموعة ألفاظ، وكلام مجموعة ألفاظ تفيد معنى، لكن الكلمة عندهم اللفظ المفرد، هذه كلمة. لكن الكلمة عند أهل اللغة بعموم كل قول مفيد، كل قول مفيد، هذه قال كلمة. وابن تيمية يقول رحمة الله شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لا تطلق الكلمة في اللغة إلا على الجملة المفيدة، إلا على الجملة المفيدة، لا تطلق الكلمة في اللغة إلا على الجملة المفيدة. ولهذا النبي ماذا قال؟ أصدق كلمات قالها شاعر كلمة ماذا؟ لبيد. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذه جملة مفيدة. أما النحويون فإنهم يطلقون الكلمة على اللفظ المفرد. طيب، ولهذا أنت تقول فلان اليوم قال كلمة جميلة، والآن مع الكلمة والشيخ فلان، مع الكلمة التي لفظ مفرد ولا مع الكلمة التي هي جملة مفيدة وجمل؟ نعم، أربع كلمات حدث بها رسول الله علي رضي الله عنه وحفظها علي رضي الله عنه، والنبي قد تعاهد الصحابة فعلمهم ورباهم، علم هذا كلمات وحدثك علي، وعلم ابن عباس كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجد جهك، وعلم معاذ بن جبل كلمات، وما قصر هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بل نصح وبلغ وأدى حتى قال اللهم بلغت اللهم فشلت. طيب، ما الكلمة الأولى؟ لعن الله من ذبح لغير الله. ما معنى اللعن؟ سؤال، ما معنى اللعن؟ الجواب، اللعن هو الطرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله، والإبعاد من رحمة الله. هذا اللعن، لعن الله. وهو من الخلق السب، فلان إذا سب فلان يقال لعن فلانا. والدعاء منهم أيضا لله، أن الله عز وجل يلعن فلانا. فإذا اللعن من الله هو الطرد أو الإبعاد من رحمة الله، وأما من الخلق فهو السب والإبعاد، السب والدعاء. طيب سؤال، هل يجوز لعن المعين من الناس ولو كان كافرا؟ الجواب، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز سب المعين سواء كان مسلما أو كافرا حيا. ما لم يرد الدليل على ذلك فلا يجوز لعن المعين سواء كان مسلما أو كان كافرا معينا، ما لم يأتي الدليل على ذلك، بأنه ملعون. وأما لعن النوع فنعم، كما جاءت به الشريعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا وموكله، إلى غير ذلك من أدلة. والفرق بين أو التفريق بين نوع معين دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة لأنه كان يكثر الشرب ويؤتى به، ما أكثر ما يؤتى بك، ثم لعنه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أنه لعن شارب الخمر. فدل هذا على التفريق بين النوع وبين المعين. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. طيب السؤال الذي بعد ذلك، لماذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لماذا لعن رسول الله، دعا الله يعني بأن يلعن من ذبح لغير الله؟ لماذا؟ الجواب لأن الذبح لغير الله شرك، لأن الذبح لغير الله شرك، فلعنه لعظم ذنبه أو لارتكابه أعظم ذنب وهو الشرك. طيب وقد سبق بيان معنى ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله. طيب سؤال، هل يدل لعن الرسول هنا لمن ذبح لغير الله مع لعن الرسول لمن لعن والديه وغير ذلك على أن ذبح لغير الله ليس بشرك أكبر مخرجا من الملة؟ لأنه قرنه بجملة المعاصي فيكون معصية وليس شركا. هل دلالة الاقتران هنا بين هذه الأربعة تدل على أن الذبح لغير الله معصية وليس شركا؟ الجواب ليس كذلك، لوجود الدليل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر وليست من جملة المعاصي التي دون الشرك، ودلالة الاقتران معمول بها إلا إذا دل الدليل على الخصوصية في الحكم، وقد دل الدليل هنا على الخصوصية في الحكم. واضح يا إخواني؟ أنا أرد قواعد أرجو أن تنتبهوا لها، بارك الله فيكم. نحن نشرح على مهلنا، فأرجو من إخواني الانتباه. طيب الكلمة الثانية، لعن الله من لعن والديه، ولعن الرسول لمن لعن والديه على أي شيء يدل؟ على أي شيء يدل لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لعن والديه؟ الجواب يدل على أنه معصية كبيرة، فإن اللعن من حدود الكبيرة عند العلماء، فإن اللعن من حدود الكبيرة عند العلماء. طيب سؤال، ما صور لعن الرجل لوالديه؟ ما صور لعن الرجل لوالديه؟ الجواب لعن الرجل لوالديه يتضمن صورا، منها أن يلعن والديه مباشرة، يقول لأبيه لعنك الله، يقول لأمي لعنك الله، والعياذ بالله، هناك من الجفاء ومن العقوق ما قد يحدث هذا والعياذ بالله. هناك من يذبح والديه، لا من يلعن والديه، يذبح. هناك من يحرق والديه، لا من يلعن والديه. سبحان الله. الصورة الثانية، أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الآخر أباه، فيكون هذا قد تسبب في اللعن. لما لعن رجل أبا رجل لعن الآخر له أباه، هذا الذي يذكره العلماء في هذه الصور. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنه يدخل في هذه الصور صورة المفسد في الأرض. فإن الرجل إذا كان مفسدا ثم سأل الناس عنه من هذا الذي فعل، من هذا الذي أحدث، فيقولون فلان ابن فلان، يقولون لعنت الله عليه وعلى أبيه. هذا الغالب عند الناس، فيكون قد تسبب بطريق ماذا؟ الفساد. مثل لو كان الرجل صالحا وكان محسنا، قالوا هذا من؟ قالوا هذا فلان وفلان، الله يرضى عليه وعلى والديه. فقد يتسبب الإنسان في لعن الوالدين، وقد يتسبب الإنسان في الدعاء الوالدين. فكن يا أخي سبب البركة والخير، وكن مباشرا للإحسان إلى الوالدين. فرق بين رجل يلعن والديه مباشرة أو سببا، وبين رجل يحسن إلى والديه مباشرة أو سببا أو برا لكل من كان ودا لوالديه، فيحسن إلى صديق أبيه، إلى صديقة أمه. وهذا لا يحصل إلا بالعلم وعلى يد أهل الصلاح، لا يحصل على يد أصحاب المخدرات وعلى يد العرابيد الذين ربما يضرب الواحد أباه من أجل أن يحصل مالا يشرب به المخدرات. أما الولد الصالح الذي يقرأ في القرآن والذي يعمل به، والذي يقرأ في السنة والذي يعمل به، والذي يحضر دروس العلم ويعمل بها، هو الذي يبحث عن الإحسان والديه. ولهذا يوم أن يموت ولده أول شيء يفعله إذا خرجت روح أبيه يسأل عن ديونه ليقوم بتسديدها قبل دفنه، أليس كذلك؟ ثم يأتي شيخ المسجد والعالم، ما الذي أفعله برا بوالدي الآن وقد مات؟ هل بقي شيء من بره؟ هذا الولد المبارك أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله أن يجعل أولادنا كذلك. الجملة الثالثة والكلمة الثالثة، لعن الله من آوى محدثا. ما معنى آوى؟ يعني نصر وأعان واحتضن ودافع وغير ذلك من هذه المعاني على حسب الإيواء. طيب محدثا أي من أحدث حدثا، يستوجب عقوبة، كمن قتل، كمن سرق، كمن أجرم. فمن آواه ودافع عنه ومنعه من يقام عليه حد أو عقوبة أو يؤخذ منه حق فملعون، لعن الله من آواه محدثا. وهل يدخل في ذلك سؤال، هل يدخل في ذلك الإحداث في الدين؟ هم مبتدعة؟ الجواب إن شئت أن تقول بأن الإحداث في الدين هو المراد الأولي يمكن أن تقول، فضلا أن تمنع أن يكون تبعا لهذا المعنى لعن الله من أوى محدثا. والإحداث يتضمن الإحداث في الدين، الإحداث في الدنيا، وأعظمه الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لعن الله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد من أحدث. فهذا الإحداث يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، بين لنا يا شيخ صور من آوى محدثا من أهل البدع، بين لنا جزاك الله خيرا، فإننا مستجدون ونريد أن نتعلم، هنيئا لإخواننا الذين يسمعون منذ سنوات وسنوات، نحن عطاش نحتاج إلى هذا العلم. أقول لإخواني وأخواتي، جمعني الله وإياكم على السنة دائما أبدا، ورزقنا وإياكم الهداية وسبيل المؤمنين والصراط المستقيم، صور إيواء الإنسان لمن أحدث في الدين من أهل البدع كثيرة، منها الدفاع عن معتقداتهم، منها بذل الأموال لإقامة دعوتهم، منها فتح المساجد لإعطاء دروسهم، منها كفالتهم والإنفاق عليهم، منها نشر كتبهم، منها إذاعة صيتهم في الناس، منها تكثير سوادهم وحضور مجالسهم، منها تعظيمهم وتوقيرهم أمام الناس ليقتدي بك الناس، وغير ذلك من الصور. فاحذر أن تكون درءا لهذا ومدافعا عنه ضد أهل السنة. مشايخ الثورات، احذر أن تكون مدافعا ناشرا للمقاطع، فاتحا لصفحات تحت عنوان محب الشيخ فلان وهو من أهل البدع، فإن هذا من الإيواء العظيم. هذه صورة معاصرة الآن أو صورة موجودة الآن، كل واحد له محبون، ولهذا الصفحة الرسمية لمحبي الشيخ الخارجي، علمني فلان وربني فلان، كل هذا من الإيواء. فاحذر، فإن المرء يحشر مع من أحب، وإن الإنسان لا يرجو أن يحشر مع النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. لعن الله من أوى محدثا. الكلمة الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. ما معنى منار الأرض؟ المنار العلامة يا أخوان، الرسوم، الحديد الذي يدق للفصل، الحدود التي تكون بين أرض وأرض، بين بيت وبيت، بين طريق وطريق. لعن الله من غير منار الأرض ليأخذ حق إخوانه ويعتدي. لا تغير منار الأرض، ولو ما رأك أحد فإن الله يراك. لعن الله من غير منار الأرض. هذه المنارات لا ينبغي تغييرها، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي ماذا قال في الحديث الصحيح؟ من ظلم أخاه قيد شبر طوقه من 7 أراضٍ يوم القيامة. وقد يكون الظلم بتغيير منار الأرض، وعيده طوقه من 7 أراضٍ. يا الله، تتحمل هذا؟ تأخذ شبرا، تأخذ مترا لتعطي لأولادك، فماذا أنت صانع يوم القيامة حين ينعم به أولادك، وأما أنت فتطوقه من 7 أراضٍ. مراجعة، هذه دعوة لمراجعة كل واحد لحدوده ومراسيم ما بينه وبين جيرانه، فإن كان ظالما أعاد قبل يوم القيامة وقبل يوم الميعاد. طيب، إذن سؤال، ما الشاهد من هذا الحديث على ترجمة الباب؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد أن الذبح لغير الله شاء شرك لكونه عبادة لله يجب الإخلاص لله فيها. نعم
شيخنا بارك الله فيك، هل يدخل في تغيير المنار تعطيل العدادات كعدادات المياه والكهرباء في البيت؟
نعم
تعطيل عدادات المياه والكهرباء والغاز
في هذا البيت. تغيير الأعداد، تغيير الأعداد للعدادات، هذه سرقة، هذه سرقة تسمى سرقة، وهي كهذا المعنى تحوم حوله، تحوم حوله، لكن الخاص بذلك هو السرقة، يسرق الكهرباء بتغيير الأرقام أو تعطيل الأرقام أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا سرقة تسمى سرقة الكهرباء، سرقة المياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. طارق بن شهاب رضي الله عنه اختلف في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي من جهة الصحبة، ولكن هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الصحيح أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طارق بن شهاب، فهو صحابي لاجتماعه بالنبي، ولم يسمع لأنه سمع به صغيرا، فلم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فيكون من جملة هؤلاء الصغار الذين لم يثبت لهم سمع، فعدم السماع لا ينفي الصحبة، وإثبات الصحبة لا يثبت السماع إذا كان صغيرا. وما حكم رواية هؤلاء؟ سؤال، ما حكم رواية هؤلاء؟ هل تكون من الموصول أو تكون من المراسيل؟ وإذا قلنا بأنها من المراسيل فهي من مراسيل الصحابة فتأخذ حكمها المعروف، أو تكون من مراسيل كبار التابعين، أم ماذا؟ الجواب، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علل الترمذي رحمه الله، وكذلك كثير من صبيان الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع، إذن رأوا النبي فيكون صحابة ولم يصح لهم سماع، فرواياتهم عنه مرسلة، مرسلة كطارق بن شهاب وغيره، هذا كلام ابن رجب، قال في الموقذة للذهبي رحمة الله عليه: فإن لم يكن له إلا مجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. قلت: ولكن هل تكون روايته حكم مراسيل الصحابة؟ نعرف مراسيل الصحابة مقبولة ولا حكم الاتصال، لأن الصحابة كلهم عدول، هؤلاء الكبار الذين اجتمعوا بني واستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعقلوا عنه، فيا ترى تكون مراسلهم كهذا الحكم أم لا؟ نقول الجواب: جاء في الإصابة ومن حيث الرواية يكون تابعيا، وجاء في تذكرة ابن الملقن قال: إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، وحينئذ فيقال قد يجيء عن صاحبي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي، هذا فيما يتعلق بطارق ابن شهاب. العلامة العثيمين رحمه الله وقف عند هذا الخبر وقال بأن العلماء أعلوه بأشياء، منها طارق ابن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا صحبته والأكثرون على صحابي. الثاني فيه عنعنة الأعمش وهو من المدلسين. الثالث أن أحمد رواه أيضا عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا بن عيم بن أبي شيبة وعلى كل حال فإن المعنى الموجود في الخبر والحديث معنى صحيح في أن من قرب لغير الله عز وجل ولو ذبابا دخل النار، أي بسبب ذلك، وهذا يشهد له النصوص السابقة. واضح إخواني؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم دخل النار رجل في ذباب، أي بسببه من أجله، أي من أجل أنه قرب ذبابا لغير الله. ودخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل أنه قرب ذو امتنع آسف وهمت يعني هذه النار دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب أنه امتنع أن يقرب لغير الله ولو ذبابا، فدخل بسبب ذلك الجنة لما قتل. ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب ذباب أنه قربه خوفا من القتل، وسيأتي تفصيل الكلام على الإكراه. وفي هذا إشارة إلى قرب الجنة وقرب النار، وأن النار وأن الجنة أقرب لأحدنا من شراكنا عليه، وأن النار كذلك. وليست المسألة بحجم العمل وإنما بنوع العمل، ومن هنا نستفيد فائدة في الرد على الحزبيين وبيان لمن يدافع عن أهل البدع في قولهم هؤلاء الناس لهم حسنات كثيرة، فعلامة لا فعلامة تضللونهم ولهم تلك الحسنات، وليس لديهم إلا ضلالة واحدة أو إلا مخالفة، ولهم حسنات كثيرة، ألا تذهب تلك الحسنات هذه السيئة؟ نقول جوابا عن ذلك: ما حكم رجل له حسنات كأمثال الجبال لكنه سب الله ورسوله سيئة واحدة؟ الجواب: يخرج من ملة الإسلام. طيب، ما حكم له حسنات كثيرة لكنه ابتدع بدعة ضلالة في الدين وخالف أصلا من أصول الدين مع قيام الحجة عليه، وليس له إلا ذلك، خالف أصلا واحدا من أصول السنة والجماعة وله حسنات كثيرة؟ الجواب: يخرج من السنة إلى البدعة. قلنا وهذا هو المطلوب، النظر بين الحسنات والسيئات ليس إلى العدد، وإنما إلى نوع هذه السيئة، قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام وقد تخرج من السنة بشرطها. فلا ينبغي أن تجعل حسنات تقابل ماذا؟ سيئة واحدة وتقول هذه تغلب تلك، لكن ينظر إلى السيئة، ينظر إلى البدعة، ينظر إلى نوع المخالفة، وإلا قد يكون عند الإنسان عشرات السيئات ومع ذلك لا يضلل، أو يكون عنده مخالفات ومع ذلك لا يفسق إذا كان جاهلا، أو يفسق ولا يبدع إن كان في باب معاصي. فلا بد أن نفرق. طيب، قال: وكيف ذاك يا رسول الله؟ لأنهم تعجبوا، يدخل الجنة رجل في ذباب ويدخل النار رجل في ذباب. قالوا: قال النبي: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. هؤلاء القوم جعلوا صنما، والصنم ما نحت على صورة، فكان لا يمر أحد عليهم ولا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، وشيئا يعني أي شيء ولو كان قليلا. فقالوا لأحد الرجلين: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وكأن هذا الرجل ما اعترض، قال: ما عندي. فالمانع فقط عنده أنه ما عنده، فقالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. ما قال ما أجد، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. هذا أظهر التوحيد وامتنع عن الشرك. الأول قال: ليس عندي شيء، والثاني قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا دخل النار بسبب الشرك، وهذا دخل الجنة بسبب التوحيد والامتناع عن الشرك. يشكل على هذا إشكال يريده البعض، ومن أجل هذا يطعن في الحديث من جهة نكارة متن. نحن من جهة الإسناد قلنا ما فيه، ومثل هذا إن لم يصح مرفوعا فيه كلام فقد يصح موقوفا عن سلمان، ومثل هذا له شواهده السابقة، لكن من نكر في المعنى قالوا هذا إشكال، ولهذا ضعوه تحت عنوان إشكال وجوابه. الإشكال: كيف يدخل هذا الرجل النار وكان مكرها؟ والله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد أعذره الله. ومن الصحابة من سب الرسول وكذا ولم يدخل النار، كان مكرها. نقول: الجواب عن ذلك أن فعل الرجل يحتمل أنه لم يكن مكرها، وأنهم لما طلبوا منه ذلك أجاب. فما الدليل على أنه مكره؟ قالوا لأنهم نصبوا صنما وما كان يجوز أحد إلا أن يقرب شيئا. نقول ولما طلبوا من هذا الرجل قال لا ثم أكرهه فقدم؟ الرجل قال ليس عندي شيء، ولعل هذا الرجل كان يمكن أن يهرب من هنا أو ذاك. على كل ما في صريح قول في أن الرجل كان مكرها، لكن أخذ من المفهوم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، لكن اللفظ فيه ليس عندي شيء. الرجل ما اعترض ولا شيء، قال ليس عندي شيء، ليس عندي شيء. قالوا خلاص قرب ولو دبابا، فقرب دبابا فخلوا السبيل فدخل النار. فيكون هذا الرجل يحتمل أنه غير مكره، وبالتالي لا إشكال لو حملنا على هذا أن هذا الرجل غير مكره وقرب الدبابة بإرادته، لأن ظاهر النص ليس فيه الاعتراض بل يدل على الرغبة أو على عدم الامتناع بالمعنى الأحرى، لكنه لم يكن واجدا شيئا فقالوا قرب ولو ذبابا. طيب، وعلى الاحتمال الثاني أنه مكره، فهذا يخرج بتخريجين. التخريج الأول أنه قد يحمل على أن الإكراه لم يكن معتبرا في هذه الشريعة عندهم، وكان المتعين على أي أحد يعرض عليه الشرك أن يرفضه ولو قتل. وأما كون الإكراه مانعا من الحق الحكمي في شريعتنا فلا يعني أن يكون هذا في شريعة سابقة. هذا جواب. والجواب الثاني لو كان مكرها يحمل على أن الإكراه المعتبر لم يتحقق شرطه عنده، فإن الإكراه المعتبر موافقة بقول أو فعل ليس بقلب، فيحمل على أن هذا الرجل وافق بقلبه، لأن الله قال إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. إذن عندنا احتمالان، إما أن هذا الرجل لم يكن مكرها ويدل على ذلك ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا، الظاهر أن الرجل لم يمتنع عن شيء. والأمر الثاني أننا لو حملناه على الإكراه فإما أن يكون الإكراه غير معتبر عند هؤلاء في شريعته، وهذا قاله جماعة، وإما أن يكون الإكراه معتبرا بشرط شريعتنا لكن الرجل وافق بقلبه، وليس في النص أن هؤلاء كانت شريعتهم عدم الاعتبار، شريعتهم الاعتبار بالإكراه، وأن هذا الرجل لم يوافق بقلبه ومع ذلك دخل النار حتى نحدث القول بالنكارة في المتن. ليس هذا في شريعتنا حتى قل نكارة، أنت تنكر بموجب شريعتك، وهذا غلط، فإن الشرائع تختلف. ثم الاحتمال وارد على القصة ولست بأسعد من غيرك، وعليه فالقصة من جهة متنها لا نكارة فيها، أما من جهة إسنادها
فكما ذكرنا فدلت القصة على أن الذبح لغير الله شرك ولو كان شيئا قليلا. هذا هو أقول والله رغم أن أطلنا مختصر ما جاء في هذا الباب، وإلا فالكلام فيه لو فرعنا يطول جدا، ولكن حقيقة أنا أعمد إلى التقعيد أكثر من التناول المباشر، وأريد أن أعالج. شوف أنا أقول لكم ما عندي هو حتى لا يقول زوج لزوجته ولا زوجة لزوجها ولا أخ لأخيه، الشيخ يبدو أنه يريد أن يوظف هذه الأبواب وهذا المنهج وكذا العلمي، يريد أن يوظفه لأغراض خاصة. أقول أنا أقول لكم صدقت من يقول هذا صدق، فأنا أريد أن أوظف هذا فعلا لأغراض خاصة، لكن أبشر هي أغراض مشروعة. أريد منك أن تكون سلفيا نقيا صاحب اتباع، هذا غرضي. هذا لو درست لك أصول الفقه هذا غرضي، لو درست لك الفقه هذا غرضي. في شيء أوضح من هذا؟ أنا أقول لك صفحتي الداخلية حتى لا يلتبس عليك الأمر. نعم أنا أريد أغراضا خاصة، أنا أريد أن أجندك، أنا أريد أن أغير فكرك، أنا أريد أن أمسح عقلك، لكن الباطل وفكرك المنحرف وغرض الخاص أنا وأنت وكل مسلم أن نعبد الله على بصيرة، هذا هو الغرض. إن كان هذا يا أخي غرضا غير شرعي فجزاك الله خيرا، راسلني الآن وأنا راجع عنه، وإن كان غرضا شرعيا فتلك رسالتي إليك أنك بإذن الله تكون على هذا الأمر وتسعى في تحصيله، ونتعاون جميعا على البر والتقوى. نكتفي بهذا القدر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول ما حكم ذبيحة الصلح؟
ذبيحة الصلح كان ينبغي على الأخ محمد أن يفصل، يعني ذبيحة الصلح قد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة. تكون جائزة من باب المحبة والألفة، يلا جماعة نذبح ذبيحة ونتصالح ونشتري ذبيحة ونأكلها، فهذه بحسب الغرض وتكون مستحبة لأنها للتأليف، وأيما شيء كان التأليف فإنه يكون مستحبا. طيب أو تكون هذه الذبيحة للصلح لكنها ألزم بها بعض الناس من غير إلزام أو من غير ما يجب عليه، فأنت ينبغي أن تذبح ذبيحة المحققين. طب ولماذا نذبح المحققين؟ المحققون هؤلاء ما نذبح له إلا باختيارنا، لكن لا يقدم له شيء إلزاما. نحن أخطأنا في المحققين حتى نذبح لهم؟ ما أخطأنا في المحققين. فينظر في هذه الذبيحة التي تسمى ذبيحة للصلح، إن كانت لغرض المشروع وبوسيلة المشروعة فهذا لا بأس به، وإن كانت تتضمن معنى محرما فإنها تكون محرمة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من أسيم من الأخ أحمد، يقول من ذبح لله أو صرف أي عبادة لله عند قبر ولي أو صنم هل يدخل هذا تحت صورة الشرك الأكبر أم أنه محرم؟
سيأتيك أخ أحمد في الباب الذي بعد ذلك. من ذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله، يذبح فيه لغير الله، أو حتى لو لم يكن يذبح في هذا المكان لغير الله لكن قصد بركة البقعة، سيأتيك إن شاء الله في الباب القادم. وإلى أن نلتقي فهذا لا يجوز، هو من وسائل الشرك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من قنا من الأخ أحمد، يقول إذا لعن رجل والدي رجل آخر فإذا رد عليه ذلك بلعن والدي فهل يكون فعله محرما أم يدخل تحت قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟
السائل من؟
أحمد من قنا.
أي نعم سؤال طيب يا أحمد، سؤال جيد. الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما بمثل ما عوقبتم به. فإذا لعن رجل والد رجل فهل يرد عليه اللعنة؟ الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له ذلك، لأن شرط أن تعاقب مثل ما عوقبت ألا يكون هناك مانع. رجل أمسك بطفل وفعل مع فعل قوم لوط، نحده ولا يفعل فيه مثل ما فعل؟ فالوالد لا يلعن، إنما لو لعن الشخص فهذا جائز، لو لعن الشخص فهذا جائز. وحكاية النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تدل على الجواز بل تدل على الواقع، وهي متعلقة بمن لعن ابتداء. فالذي يظهر لي أن الإنسان لا يرد هذا لأنه تضمن ممنوعا، لكن يلعن نعم ولا يلعن والده. شوف يا أحمد كذا لو في فتاوى العلماء، هذا الذي يظهر لي، لأنه دل الدليل يا أخواني على أن قول الله عز وجل وإن عاقبته فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، دل الدليل على أن ذلك عام مخصوص بما لا يجوز فعله مع هذا المعين، فإنه يخص منه ما لا يجوز فعله. والله أعلم. نعم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول هل يختلف الذبح في الصلح تقربا بالدم للمصلوح أو الذبح لإرضاء المصلوح؟
يعني إيه تقرب الدم المصلوح؟ تقرب عبادة يا أحمد، يعني أنت بتتقرب لمصلوح عبادة ولا بتتقرب إلى محبته؟ تهاد وتحاب، ومثل هذا الذبح أيضا تتقرب، أنت تريد صلحه ما تريد عبادته، ليس هذه القربة اللي هي قربة عبادة، قربة العبادة شرك، لكن تتقرب إليه بمعنى تريد محبته تريد صفحه لا إشكال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول إذا كنا نقبل رواية الصحابي حتى ولو جهلناه فجهالتهم لا تضر وهذا لفضل الصحبة، فلماذا اعتبرنا رواية من لم يسمع مرسل؟
لا، لأن الصحابة كلهم عدول، ليس لفضل الصحبة، لأن الصحابة كلهم عدول، فهذا فرع له شرطه الخاص، ولهذا لكونهم عدولا قبلنا مراسيل الصحابة. لكن هذا الصغير ما سمع من النبي، إذن يكون ماذا؟ سمع من الصحابي، فتكون رواية عن النبي كرواية التابعي الذي أدرك الصحابي، لأن العلماء عللوا هذا بماذا؟ الآن هو ما سمع من النبي، إذن سماعكم منين؟ سماعه يكون هنا من الصحابة. طيب هو ما قال حدثنا الصحابي، هو قال قال رسول الله، فيكون كما لو كان التابعي يقول قال رسول الله وقد حدثه الصحابي، فيكون مرسل لكنه من مراسيل التابعين الكبار. نعم.
ولو سؤال آخر شيخنا، يقول ما الفرق بين الإكراه والتخويف؟
الفرق بين الإكراه والتخويف، الإكراه يكون بحصول شيء يفوت به بدن أو بعض بدن كالقتل وقطع العضو وغير ذلك، أما التخويف أن يقول له إن لم تجب طردتك من البلدة أو أخذت أرضك أو غير ذلك، فهذا لا يكون في باب الكفر ولا وليس رخصة في باب الكفر، لكن ممكن أن يكون رخصة في شيء آخر مما يناسبه، لكن ليس رخصة في باب الكفر. نعم. والله تعالى أعلى وأعلى.